بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر: قوله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى لأعاين فأزداد يقينا، فعاتبه الله تعالى قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى يا ربي، علمت وآمنت ولكن ليطمئن قلبي، أي ليسكن قلبي إلى المعاينة والمشاهدة، أراد أن يصير له علم اليقين عين اليقين، يعني هو يعلم علما يقينا أن الله يحيي الموتى، ولكن إذا رأى هذا بعينيه يكون عين اليقين، لأن الخبر ليس كالمعاينة، وليس هذا من باب الشك من إبراهيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بالشك من إبراهيم، معناه لو كان حصل منه شك فنحن أولى أن نوصف بذلك، ولكن إذا لم نكن نحن نشك في قدرة الله على البعث فإبراهيم من باب أولى. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. قرأ أبو جعفر وحمزة: فصرهن إليك بكسر الصاد، أي قطعهن ومزقهن، يقال صار يصير صيرا إذا قطع، وانصار الشيء انصيارا إذا انقطع، إذا قطع وإذا انصار الشيء انصيارا إذا انقطع. قرأ الآخرون: فصرهن بضم الصاد، ومعناه أملهن إليك ووجههن. وقال عطاء: معناه اجمعهن واضممهن إليك. وقال أبو عبيدة: فصرهن معناه قطعهن أيضا. والصور القطع، أو الصور، الله أعلم. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أراد بعض الجبال، معناه أنه يقطعهن ويجعل كل جزء منهن في جبل، أراد بعض الجبال. قال المفسرون: أمر الله إبراهيم أن يذبح تلك الطيور وينتف ريشها ويقطعها ويخلط ريشها ودماءها ولحومها بعضها ببعض، ففعل. ثم أمره أن يجعل أجزاءها على الجبال، ثم دعاهن فقال تعالين بإذن الله، فذلك قوله تعالى: ثم ادعهن يأتينك سعيا. قيل المراد بالسعي الإسراع والعدو، وقيل المراد به المشي دون الطيران، وقيل السعي بمعنى الطيران، لأن سعي كل شيء بحسبه، سعيها المراد به طيرانها. يعني أنها تعود كل واحدة منها إلى أصلها، ثم تعود طيرا بإذن الله وتأتيه، واعلم أن الله عزيز حكيم. هل في هذه الآية دليل على صفة الكلام؟ نعم، وإذ قال الله، وإذ قال إبراهيم، قال الله تعالى قال أولم تؤمن، والقرآن كله كلام الله. وفي دليل أن الإيمان يتفاضل وأنه يزيد وينقص، وأن الآيات والعبر، الآيات الشرعية والآيات الكونية مما تزيد الإيمان وتزيد طمأنينة القلب. وفيها دليل على إحياء الموتى. قال الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فيه إضمار تقديره مثل صدقات الذين ينفقون أموالهم كمثل زارع حبة، وأراد بسبيل الله الجهاد، وقيل جميع أبواب الخير، معناه أن الآية أعم، أن المعنى أنها تعم الجهاد وغير الجهاد. ينفقون في سبيل الله سواء أنفقه في الجهاد أو كذلك أنفقه في الدعوة إلى الله أو أنفقه في بناء المساجد أو سبل نشر الخير. أنبتت أخرجت، سبع سنابل جمع سنبلة، في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قيل معناه يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء، وقيل معناه يضاعف على هذا ويزيد لمن يشاء. فمن الناس من يكتب له الحسنة 10 أمثالها، ومنهم من يكتب له الحسنة 700، ومنهم من يكتب له بأكثر من ذلك بحسب نيته وإخلاصه والحاجة إلى ما أنفق من الخير. فقد ينفق الإنسان في وقت يكون الناس فيه في شدة حاجة، ويكون أجره أعظم من غيره. وهكذا إذا كان مخلصا فإنه يكون أعظم في أجره. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة. قال معناه يضاعف على هذا ويزيد لمن يشاء، والله واسع غني يعطي عن سعة، عليم بنية من ينفق ماله. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فإذا أنفق الإنسان فإن الله عز وجل يخلف عليه، وأيضا ينال بذلك دعوة الملائكة. ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، قل أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا، قل آخر اللهم أعط ممسكا تلفا. أصحاب الجنة لما عزموا حرمان الفقراء والمساكين من مزرعتهم وثمارها وبستانهم وما فيه من محصول عاقبهم الله بسوء نيتهم فأصبحت كالصريم، بخلاف ذلك الرجل الذي كان ينفق ثلث غلة مزرعته هيأ الله له رزقا وهو لا يدري. سمع رجل صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان ابن فلان، وهذا أمر خارق للعادة. فنظر الرجل إلى هذه السحاب أفرأت ماءها، فإذا شرجة أو ساقية من السواقي تستوعب ذلك الماء، فتابع الرجل هذا الماء إلى أن وصل إلى رجل يحول الماء بمسحاته في مزرعته، فقال له: ما اسمك؟ قال: فلان ابن فلان، لاسمه الذي سمعه في السحاب. قال: لما تسألني عن اسمي؟ قال: سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماءه، اسقي حديقة فلان ابن فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت فإني أنظر فيما يخرج منها، فآكل أنا وعيالي ثلثا، وأتصدق بثلث، وأعيد فيها ثلثا. فهو لا يدري أنه يذكر في الملأ الأعلى بسبب ما هو عليه من الخير والصلاح والنفقة في وجوه الخير. قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا فيه تحذير للإنسان أن يحصل منه إفساد لعمله وأجره، سواء كان بالمن على من أعطاه أو بأذيته بعد عطيته. والشيطان قد يحرص، بل هذا معلوم أنه يحرص على إفساد عمل المرء، قد يخرجه من ديوان الإخلاص إلى ديوان الرياء، وقد يسعى إلى إفساد أجر الإنسان بأي وسيلة إلا من سلمه الله وأعانه. وكلما كان العبد مستخفيا لا يعلم الناس إنفاقه، كلما كان أعظم عونا له على الإخلاص. وأيضا أعظم لأجره، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من السبعة الذين يضلهم الله. قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي في طاعة الله، ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا، وهو أن يمن عليه بعطائه فيقول: أعطيتك كذا، ويعد نعمه عليه فيكدرها عليه: أعطيتك وفعلت لك. ولا أذى، هو أن يعيره فيقول: إلى كم تسأل وكم تؤذيني؟ وقيل من الأذى هو أن يذكر إنفاقه عليه عند من لا يحب وقوفه عليه. وقال سفيان: منا ولا أذى هو أن يقول: قد أعطيتك فما شكرت. لهم أجرهم، يعني إذا كنت أعطيته لله فإنك لا تنتظر منه الشكر، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. بل إن العلماء يقولون إن الإنسان إذا أحسن إلى آخر وطلب منه الدعاء مقابل إحسان أن هذا نقص في أجره، فيعطيه لله، وذاك الذي أو ذاك المعطى مما ينبغي له في حق من أحسن إليه أن يدعو له. من الأدب في ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. ولم يقل فادعوا له فحسب، قال: فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي ادعوا له دعاء كثيرا حتى تروا أنكم كافأتموه على ما صنع معكم من معروف. ولا يحتاج أن يطلب منك أن تدعو له، بل أنت تحرص على أن تدعو لمن أحسن إليك، سواء بكلمة أو بتعليم أو بإحسان بمال أو بغير ذلك من أنواع المعروف، كل معروف صدقة، لهم أجرهم أي ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الذي أخلص لله وجاهد نفسه ولم يمن بعطيته ولم يؤذي من أعطاه شيء من أنواع الأذى، فإنه يكون يوم القيامة ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يأمن من الخوف ومن الفزع. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن سر أن ينجي الله من كرب يوم القيامة فإن ينفس عن معسر أو يضع عنه. وليس من الأذية لو أن تنصحه إذا أحسنت إلى إنسان ثم رأيت منه تقصيرا تقول أنا أسكت ما أنصحه، ربما يقول أنت يعني قد أعطيتني وتريد. هذا باب النصيحة شيء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك شيء آخر. قال الله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة، خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قول معروف أي كلام حسن ورد على السائل جميل، وقيل عدة حسنة يعده، وأما السائل فلا تنهر. وقال الكلبي: دعاء صالح يدعو لأخيه بظهر الغيب، ومغفرة أي تستر عليه خلته ولا تهتك عليه ستره. هذا هو الأصل في التعامل مع المسلم، أنه يستره ويعفو عنه، وإن تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم، يغفر ويغفر لكم ولا يهتك ستره ولا يفضحه ولا يسعى لإشاعة الفاحشة عليه. وليس الفاحشة المراد بها فقط الزنا والفواحش، بل كل ما يستفحش لا يثير عليه شرا إلا إذا كان تمادى شره وضرره يتعدى إلى غيره، فأنت تحذر غيره من الاغترار به، كحال من ينحرف أو يزيغ أو يبتدع في دين الله. خير وما قال. وقال الكلب: والضحاك يتجاوز عن ظالمه، وقيل يتجاوز عن الفقير يعني عن من ظلمه، يتجاوز ويعفو عن من ظلمه إذا كان في العفو مصلحة، أما إذا كان يعفو عنه وهو يزيد جرأة فإنه يأخذ بحقه إن كان قادرا. وقيل يتجاوز عن الفقير إذا استطال عليه عند رده، يعني الضعيف هذا تصبر عليه. خير من صدقة يدفعها إليه يتبعها أذى، أي من من وتعيير، يتبعها أذى أي من وتعيير، وتعيير للسائل أو قول يؤذيه. والله غني أي مستغن عن صدقة العباد، حليم لا يعجل بالعقوبة على من يمن ويؤذي بالصدقة، حليم لا يعجل بالعقوبة. وقد جاء في الحديث أن صاحب ذات الشمال لا يكتب السيئة حتى تمر 6 ساعات، ثم فإن تاب صاحب الخطيئة وإلا كتبها. وهذا من رحمة الله عز وجل، وأيضا من رحمة الله باب التوبة، أن الإنسان مهما عمل من الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى قد جعله بابا للتوبة. ومن رحمته سبحانه أنه يملي للإنسان إذا وقع في الشر والذنب والمعصية ويؤخره ولا يعاجله بالعقوبة، فإن تاب وإلا فهو على خطر، ومن تمادى في ظلمه ومعصيته مع إمهال الله له فإن هذا هو من الاستدراج، سنستدرجه من حيث لا يعلمون، يصر على الذنب والمعصية والخطأ ومع هذا يرى ستر الله عليه ويرى أن الله عز وجل أخر عنه العقوبة ويصر، فهذا استدراج. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.